السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع هذا اللقاء المتجدد أصول العقيدة. أسأل الله عز وجل أن يصحح عقائدنا وأن يرزقنا وإياكم العقيدة الصحيحة السليمة التي ترضي عنا ربنا ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. وأشرف أن أكون ضيفا على أستاذي وشيخي فضيلة الشيخ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني. أهلا مرحبا يا دكتور.
أهلا مرحبا.
ودايما منور قناتك.
ربنا
يحفظك. احنا في اللقاء الماضي يا دكتور محمود توقفنا عند أسباب التعارض بين العقل والنقل. فياريت نجمل في يعني في البداية عشان الإخوان الذين يكتبون والذين يتابعون نجمل ما كان في اللقاء الماضي قبل أن ندخل على أسباب التعارض.
أبشر.
من يرضى عنه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي الحلقة الماضية احنا بنتكلم دلوقتي ما زلنا في المطلب الثاني أو الموضوع الثاني في كتاب دورة أو كتاب أصول العقيدة اللي هي الدورة العلمية الخاصة بتوحيد الأسماء والصفات وما يتعلق بالغيبيات بصفة عامة. ووقفنا عند نقطة مهمة طرقنا إليها في الحلقة الماضية وهي السؤال هل يمكن أن يتعارض العقل مع النقل. فاحنا أصلنا أصل ذكره شيخ الإسلام تيمية وهو من الأصول الدقيقة جدا اللي قال فيها إن العقل الصريح لا يتعارض مع النقل الصحيح بل يشهد له ويؤيده لأن المصدر واحد، فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل ومن المحال أن يرسل إليه ما يفسده. وإحنا قلنا أن هذه العبارة اللي مطلوب من جميع المشاهدين وجميع طلاب العلم أن هم يحفظوها ويركزوا فيها لأن هي تعتبر قاعدة ذهبية. يعني شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أفرد لها مؤلفا كبيرا سماه درء التعارض بين العقل والنقل. درء التعارض بين العقل والنقل هو أراد أن يبين أن ما فيش واحد عقله عقل صريح واضح إلا وهو يؤمن بكتاب رب العالمين ويتفق تماما مع النقل الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم.
فالعقل الصحيح الصريح لا يعارض النقل الصحيح بل يشهد له ويؤيده ويتفق معه
لأن المصدر واحد.
لأن المصدر واحد. فالذي خلق العقل هو الله والذي أرسل إليه النقل هو الله ومن المحال أن يرسل إليه ما يفسده. واتكلمنا برضو إضافة إلى هذه القضية أن الهداية الحقيقية تكمن في قيادة النقل الصحيح اللي هو الكتاب والسنة الثابتة للعقل الصريح. فطالما اهتدى الإنسان بهداية الله الممثلة في كتابه وفي ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يكون في هدى كما أخبر ربنا تبارك وتعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن يتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وإن الضلال الحقيقي بيكمن في قيادة النقل الباطل والنقل الباطل بيتمثل في الـ الـ الأحاديث الموضوعة
الضعيفة والهوى
أو المناهج الباطلة أو الأديان التي
الموضوعة
محرفة أو الأديان المحرفة أو غير ذلك أو حتى المناهج والدستور الوضعي. لو قاد عقلا صريحا فلا بد أن يحدث الضلال ولا بد أن يحدث الشقاء. هذا هو مجمل ما تحدثنا عنه في الحلقة الماضية.
تمام. طب يعني الأمر واضح جدا جدا وجلي ان العقل طالما هو صريح والنقل ثابت وصحيح لا تعارض.
مفيش تعارض
لان المصدر واحد ويعني الفطرة سليمة والنقل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم او ما صح عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا لا تعارض ولا يمكن ان يحدث هناك تعارض.
نعم.
لكن التعارض يحدث لما يكون العقل صريح ولكن النقل غير
صحيح.
غير صحيح يعني
هو النقل الصحيح والعقل لم
يكن صحيح. بعض الناس يعني عندما تقول لهم قال الله قال رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم لا يقتنع ويقول لك الجماعة الوهابيين الجماعة السلفيين الجماعة المودؤون الجماعة كأن الكلام مصدره هؤلاء.
نعم.
ولا ينتبه ان الكلام هو يقول قال الله قال رسوله فالاعتراض ما يكونش على 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 اصحاب او على من ينقل الكلام.
نعم.
لان احنا هنا اقول لك قال الله قال رسول تقول الناس دي متشدده
فالامر هو ده. دي بقى القضيه الاساسيه اللي عايزين نبينها في هذا الوقت او في هذه الحلقه اللي هو اسباب التعارض بالعقل والنقل. لابد ايضا ان احنا نفهم. بنقول إيه لو ان الشخص اتعامل معانا بالمنطق العقلي البسيط، ان اللي خلق العالم ربنا، واللي ارسل اليه النقل او الهداية الربانية او الدستور الاسلامي او القرآن والسنة الصحيحة ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى قال النبي: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما جاء عن الله احنا بنسميه النقل أو السمع أو الخبر أو المنقول عن الرسول عليه السلام. فربنا وضع نظام لتشغيل صنعته، فكيف بمن التزم بهذا النظام يضل أو يشقى؟ كيف تفسد الصنعة إذا التزم الإنسان بدليل التشغيل الذي وضعه صانعها؟ يبقى في هذه الحالة احنا بنقول ان مش ممكن ان عقل الانسان الصريح الواضح يتعارض مع النقل الصحيح. طب افرض بقى حصل تعارض،
يبقى اكيد في خلل،
يبقى في خلل
في العقل.
اذا تعارض العقل مع النقل
او النقل غير صحيح،
فبنقول ليه سببين لا ثالث لهما. ودي برضو من العبارات اللي احنا يعني نود من اخواننا المشاهدين وطلاب العلم اللي بيتابعونا ان هم يكتبوا الكلام ده: لو تعارض العقل مع النقل فذلك لسببين لا ثالث لهما. إما أن النقل لم يثبت.
يعني إيه؟
يعني إيه النقل لم يثبت؟ يعني يتمسك مدعي التعارض اللي هو بيقول إن في تعارض بحديث ضعيف أو موضوع، يقول لك ده نقل وهو مش نقل. ده السبب الأول. إما أن النقل لم يثبت فيتمسك مدعي التعارض بحديث ضعيف أو موضوع، وإما أن العقل لم يفهم النقل ولم يدرك خطاب الله على النحو الصحيح. هي دي العبارة اللي النهاردة عايزين نطلع منها من الحلقة ويكون فاهمينها ومستوعبينها وندلل عليها
يعني
بكل ما
النقل لم يثبت،
او ان العقل لم يفهم النقل،
او ان النص ثابت ولكن العقل نفسه
ما فهموش،
هو الذي لم يفهم.
وده
اللي هو نقول عليه اتهم نفسك.
اتهم نفسه ليه؟ لان مش ممكن ان اللي صنع عقل الانسان وانزل له القرآن ينزل له منهج بحيث لو اتبع الانسان يضل، يبقى في حاجة غلط. انا اللي ما فهمتش، يبقى العيب في عقلي انا، ما طعنش في كتاب رب العالمين ولا تجرأ عليه. يعني خلي بالك دي مهمة جدا جدا في منهج السلف الصالح. أنا أتكلم السلف الصالح ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حتى احنا بسبب العلاقة بين العقل والنقل ودرستها في الأول هيبان لنا مفهوم السلف ومفهوم الخلف والكلام على هذه
كلمة السلف. وحديث الساعة دلوقتي كله موجه يعني الحرب على السلفيين، الحرب على، وكأن السلف جماعة واليوم تنظيم وليهم، ودي عقول برضو بتفهم بطريقة مخالفة للواقع.
لأن هو نفسه مش قادر يحدد مصطلح السلف،
هو فاكرها جماعة وليها نظام.
أيوه، هو مفكر ان السلف دي الجماعة الفلانية اللي حصل منها بعض الأخطاء او الجماعة الفلانية. لا، احنا مفهوم السلف هنحدده بدقة،
تمام،
بحيث تضبط الامور على حد الشعرة. ما ينفعش فيها ان ايه نسيب الامور واحد يستخدم مصطلح يؤذي فيها عامة الناس او يؤذي فيها من تمسك بكتاب الله وبسنة رسوله. لا،
صلى الله عليه
وسلم. ينفذ نوضح هذه المعاني كلها ان شاء الله ستأتي بالتفصيل.
يبقى نرجع للسبب الاول، السبب عدم الأول. ثبوت النقل. وعايزين له امثلة يا دكتور،
هنضرب امثلة كتير،
تمام.
لكن احنا نقول دلوقتي العبارة تانية هو: اذا حدث تعارض بين العقل والنقل فذلك لسببين لا ثالث لهما. اما ان النقل لم يثبت، إما أن النقل لم يثبت فيتمسك مدعي التعارض اللي بيقول إن في تعارض يعني، فيتمسك مدعي التعارض بحديث ضعيف أو موضوع، وإما أن العقل لم يفهم النقل ولم يدرك خطاب الله على النحو الصحيح. وهذه القضية قضية مفصلية. ابن تيمية لما لخص المسألة دي في كتاب درء التعارض بين العقل والنقل وفي سائر كتبه بيقول في كلامي، نشوف عبارة الشيخ ابن تيمية جايز تكون صعبة في الأول لكن في النهاية هتبقى سهلة،
صعبة نكرره ونبسط.
لكن هو أحيانا بعض الناس يقول إيه يا شيخ الكلام ابن تيمية صعب وإحنا مش قادرين نستوعبه، وأحيانا بنقرأ الكلام نحس كده كأنه ألغاز. فبيقول إيه؟ بيقول المنقول الصحيح. المنقول الصحيح،
اتفقنا ان المنقول هو القرآن
الكتاب
وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني مش كل ما روي عن رسول الله صحيح،
صلى الله عليه وسلم،
لازم يكون الحديث ثابت وصحيح بطريقة المحدثين اللي فيها ما اتصل سنده بنقل عدل الضابط عن مثله.
أمتنا أمة السند،
أمة الحمد لله، ان يكون الحديث صحيح ويكون. ولذلك احنا بنقول ان علم الحديث هو اصل الاصول. ليه بنقول علم الحديث ده مهم جدا؟ لان هو اللي بيحكم لي، بيقول لي ده هو صحيح ثابت وده هو ضعيف، ففي قواعد اتفق عليها المحدثون على ذلك. فبيقول ابن تيمية المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قط.
تاني
تاني بقول المنقول الصحيح
يبقى فيها تاني وتالت.
لا المنقول الصحيح اللي هو الكتاب القرآن وما صح عن رسول الله اللي منقول عليه اللي عن النبي عليه السلام نسميه منقول صحيح أو النقل الصحيح. فأقول المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قط. اللي احنا قلناها العقل الصريح لا يعارض ايه؟ النقل الصحيح.
تمام. وأهالينا ممكن نقول لهم العقل أو الفطرة السليمة صاحب الفطرة السليمة لما يسمع عن الله وعن رسوله
في مصحة عنه تقبله.
ما فيش بقى لا دي أنا مش مقتنع بيها لا دي مش على هوايا
صحيح.
لا دي صعبة شوية. هو متقبل لأن فطرته سليمة وعقله سليم ما عندوش خبل في عقله وفي نفس الوقت النص في إحساس بأن الفطرة بتاعته
بتتوافق
مع هذا النص صحيح. القرآني أو ما صح عن المصطفى.
ولذلك قال لك إيه وقد تأملت متميز يقول لك وقد تأملت ما تنازع فيه الناس اختلف فيه الناس يقول لك إيه لا ده العقل بيعارض النقل والقرآن مش داخل دماغي والسنة دي مش داخل دماغي ويقول لك إيه إن حصل في تعارض العقل والنقل. فبقول لك وقد تأملت ما تنازع فيه الناس فوجدت ما خالف النصوص الصريحة اللي بيخالف القرآن وبيخالف ما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
شبهات فاسدة. بقول شبهات فاسدة من قبل الايه اصحاب العقول يعلم بالعقل بطلانها. يعني العقل يعرف ان اللي بيعارض القرآن هو اللي غلطان بل يعلم بالعقل ثبوت نقيضها الموافق للشرع. يعني الواحد لو فكر بعقله يقول لك لا اللي بيخالف القرآن والسنة هو اللي غلطان بل الحق مع القرآن والسنة. وده هتيجي أمثلة كتير هنوضحها لكن أيا كان هنخلينا من كلام شيخ سامي تيمية لأن المصطلحات بتاعته شوية لما تتضح القضية هتبقى واضحة جدا. هو بيقول هنا أن لو حصل تعارض بين العقل وبين النقل أو بين عقل الإنسان وبين ما ورد في القرآن فبيقول سببه أن الشخص عنده شبهة مش قادر يستوعب النص مش قادر يفهم القرآن. دي أول حاجة. الحاجة التانية ان ممكن يتمسك بحديث ضعيف او موضوع. بقول ووجدت ما يعلم بصريح العقل لم يخالفه السمع الذي يقال انه يخالفه. يعني يقول لك ايه انا مش ممكن هيكون ورد حديث صحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام ويخالف العقل لكن لو في حديث ضعيف او حديث موضوع يبقى في هذه الحاله سبب الاشكاليه كلها انه تمسك بحديث لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ودي مشكله كبيره جدا جدا سوف نرى اثارها بعد قليل. يعني مثلا على سبيل المثال
المثال الاول ان الحديث او النقل
لم يثبت واحنا بنتكلم دلوقتي على السبب الاول
اللي هو تعارض العقل مع النقل.
نضرب امثله كثيره جدا لغايه ما يتضح ويفهم المشاهد يعني ايه ان لو حصل تعارض بين العقل والنقل السبب الاول في هذا التعارض انت بتقول في تعارض عقلي مش فاهم مش قادر يستوعب الكلام اللي انتوا بتقولوه قال الله وقال الرسول زي ما بعض الناس مش قادرين يتقبلوا القران والسنة يكون منهج في الحياة والقرآن والسنة ساعة ما يسمع يقول لك سيبك من الكلام ده احنا عايزين حاجة عملي. القرآن والسنة ده كلام ناس زمان
يعني قالها احدهم فدلوقتي هو في يعني في مكان لا يعلمه الا الله. قال لك احنا الناس اللي عايزة ترجعنا 15 قرنا للوراء
اهو سبحان الله
سبحان الله
يعني يعلم الناس جميعا ان البقاء لكتاب الله ولسنة الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما ربنا قال كتب الله لأغلبن أنا ورسلي.
بعدين دكتور محمود القرآن والسنة لكل العصور مش ليس لعصر المصطفى صلى الله عليه وسلم فقط.
ولماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء إلا لذلك هو خاتم الأنبياء لأن فيش نبي بعد كده إلى قيام الساعة ما فيش نبي. ليه؟ لأن هو المنهج ده اللي سائد وهو صالح لكل زمان وكل مكان. بس أنت كنك تعترض على هذا المنهج يبقى حاجة من الاثنين أنت عقلك أنت اللي محتاج مراجعة
او النص اللي
او انت بتقول لا ماسك حديث
غير صحيح
زي ما هنشوف دلوقتي مثلا. فهنا السبب الاول للتعارض عدم ثبوت النقل يعني ايه عدم ثبوت النقل؟ يعني يجي واحد مثلا نضرب مثلا واحد من الناس حضر خطبه الجمعه فسمع الخطيب بيقول ايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال وما أكتب قال أكتب كل شيء هو كائن إلى يوم القيامة. فأي واحد قاعد حتى لو علماني أو حدث يقول لك إيه يبقى أنا فهمت من كلام الرجل دي إن هو بيقول أول حاجة اتخلقت
القلم.
نفس الرجل دي راح تاني يوم أو في الجمعة اللي بعد في مسجد تاني فسمع الخطيب بيقول إيه
ده هو الرجل اللي هو غير القائل
غير هو سمع خطيب بيقول اول ما خلق الله
القلم راح مسجد تاني
راح الجمعة اللي بعد راح يسمع خطيب تاني فسمع الخطيب بيقول ايه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما خلق الله العقل قال له اقبل ثم قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا اشرف منك. هو الجمعة اللي قبلها قال اول ما خلق الله القلم
هما شخصان مختلفان
اي هو شخصان
هو نفس الشخص
خلي بالك هو بيرفع الكلام من لمين للرسول صلى الله عليه وسلم
ده او ده ده قال القلم وده قال العقل
وده قال العقل طيب وبعدين رجع في الجمعة الثالثة راح يحضر
نفس الشخص
نفس الشخص فقال ايه سمع الخطيب بيقول ايه واحنا كده عشان كده بقول الخطباء قبل ما تتكلم تحقق من كلمة تقول
اتقوا الله عز وجل فيما ترونه عن الرسول صلى الله عليه وسلم
فسمع الخطيب بيقول اول ما خلق الله نوري أو اول ما خلق واحد جابر بن عبد الله بيقول النبي عليه الصلاه والسلام اول ما خلق الله قال اول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. الراجل بقى العلماني والحديث يقول لك الجماعه دول بيخرفوا
ده انا سمع ثلاث جمع
ثلاث جمع
كل مره حاجه مختلفه
في حاجه غلط
لم يثبت النقل
هو طبعا على حق لانه عقله عقل صريح في النقطه دي فشايف فيه تعارض هو اول حاجه اتخلقت الالم ولا اول حاجه اتخلقت اللي بتاع ده العقل ولا اول حاجه اتخلقت نور النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم فأنكر
الخطأ جاي منين بقى
جاي من عدم الدقة في اختيار النص أو عدم الأمانة
عدم التحرف إن ما يقولش للناس اللي حديث صحيح
ما ينفعش
لأن من الخطأ
ضعيفة
لما نتحقق من هذه الروايات فيجي يقول لك إيه يا شيخ الوقت الكلام ده بتقال إزاي أنتوا دلوقتي حدفوا الناس بما يعقلون فإزاي بقى القلم ولا العقل ولا نور النبي عليه الصلاة والسلام ما دي حاجة تعمل فوضى فلما يروح يسأل نقول له بقى ارجع لواحد محدث بقى واحد بتاع حديث يفهم فلما نرجع للحديث يا جماعة قولوا لنا ده كله صحيح عن النبي عليه السلام يستحيل يستحيل ان الكلام ده كله يكون ثابت عن النبي عليه السلام فلما عالم الحديث يسمع الكلام ده يقول لك لا هو حديث واحد اللي صح اللي هو حديث اول ما خلق الله القلم
قال الاول خالص
الاول قال اكتب قال وما اكتب قال اكتب كل شيء هو كائن الى يوم القيامة او اكتب القدر فربنا كتب المقادير لما قبل ما يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه واول ما خلق الله القلم بعد العرش والماء كمان لان في احاديث دلت على كده
يعني صاحب العقل الصريح ده لما سمع الخبر باكثر من روايه
حصل تعارض
واعترض يعني على الحديث الصحيح
اعترض كمان على الحديث الصحيح
يعني هو رفض المساله وربما ينكر السنه كلها بسبب
حاجه زي كده المشكله بقى في ايه احنا بنقول دلوقتي ربما يكون في اخ محب للاسلام وللدعوة وعنده لباقة في الكلام وبيتكلم كويس فيبدأ هذا الاخ في ان هو يعمل دعوة وينشر بين الشباب والشباب طبعا اللي هم دلوقتي انت عارفهم كده فيجي يقول داعي الشباب فداعي الشباب يجي يتكلم على قصص وحكايات اغلبها اصلا ما ثبتش عن النبي عليه الصلاة والسلام بس هو بيحاول يرقق القلب يحاول يألف ايه يقولك انا مش بكذب على الرسول هو عارف مثلا يقول حديث موضوع لك ده انا بكذب له يعني بجمع عشان خاطر الناس ايه يتلموا ويحبوا النبي عليه الصلاه والسلام حتى لو بحديث مكذوب نقول له لا لان الكلام المكذوب عن النبي عليه الصلاه والسلام انت اعتبرته وحي وكلام الهي الرسول عليه الصلاه والسلام لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فينبغي التثبت ان ده ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام او ما ثبتش انت معايا في النقطه ديت ان عشان انا اقول يبقى لازم يكون حديث صحيح فبنقول اي واحد داع
يتعب مخه شويه
اخواننا اللي بيطلعوا في وزاره الاوقاف او في غيرها ما تقوليش انا برقق قلوب الناس بحديث موضوع ومكذوبة لا الناس بتفهم وقعدت فانت اول ما تتكلم يبقى ايه تسال الاول الحديث صحيح ولا لا ما انتش عارف تسال شيخ محدث او واحد عنده دراية
يعني قبل ان يصعد الى المنبر ويحدث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم لابد ان يتحقق من صحة الاحاديث
يعني حديث اول ما خلق الله العقل ده حديث موضوع طب وحديث اول ما خلق الله نور نبيك يا جابر الحديث ده اصلا بيحتج به اغلب الناس حتى في روايته حديث جابر بن عبد الله يعني شيء عجيب جدا يعني قلت بأبي أنت الحديث ده موضوع ورسول الله ما قالوش أصلا بس كل الصوفية إلا من رحم الله بيعتبر الكلام ده حجة وحتى كان زمان أول ما الإمام يخلص أو المؤذن يخلص الأذان يا أول خلق الله يا نور عرش الله يا اول خلق الله الى اخ بيحتج بحديث جابر بكده والحديث ده اصلا لم يثبت عن النبي عليه الصلاه
والسلام
ولذلك احدث بلبله يعني في حديث جابر قلت يا رسول الله بابي انت وامي اخبرني عن اول شيء خلقه الله قبل الاشياء والحديث ده ما ثبتش ولا الرسول قاله. فقال يا جابر إن الله تعالى خلق قبل الأشياء نور نبيك
صلى الله عليه وسلم.
خلقه من نوره.
طبعا الناس معانا الله
الله وكذا ده شيء
وقاعد.
وأغلب كلام الشيعة كله من هذا القبيل، ولذلك ما فيش سند عند الشيعة، يعني الشيعة ملوش سند عن الرسول الأعظم كذا وكذا، وقال الرسول الأعظم كذا وكذا. طب انتوا جبتوا كلامنا منين؟ قالوا جبناه من الإمام الغائب، يعني إمام بقاله ألف سنة عايش ومخفي وتقول عليه ان هو قال كذا وكذا، او الامام فلان عن جعفر الصادق. كله جعفر الصادق، هو جعفر الصادق الكلام ده، وجعفر الصادق جاب الكلام ده منين؟ يقول لك ده ربنا بيوحي اليه. الكلام ده كذب،
ما عندهمش سند.
اي ما عندهمش سند. وعلى ذلك كل الشيعة الا من رحم الله، وده قليل جدا لما تلاقي حاجه زي كده، كلهم على غير الوحي، على ديانه اخرى. ما بنقولش ان هو على ديانه الاسلام، لان هو اصلا بيطعن في القران وبيطعن في السنه، فدي قضيه اخرى. ولذلك احنا بنقول ان هو تقول لك ربنا اول ما خلق نور النبي عليه السلام جعل هذا النور يدور بالقدره حيث شاء، وما كانش في الوقت ده لوح ولا قلم ولا جنه ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا ارض ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا انس. فلما اراد ان يخلق الخلق شوف بقى قسم نور النبي عليه السلام. شوف حتى بتحس من الروايه ان الكلام ده مش صحيح، ما يقولش قسم النور لاربعه اجزاء. فخلق من الجزء الاول نور النبي قسم اربع اجزاء.
حد يكون لسه فاتح التلفزيون الكلام ده لم يثبت،
ما هو لم يثبت. هو صحيح. انا بقول لك دلوقتي
حد يفتكر قاعدين بيقول احاديث ضعيفه.
لا لا لا، احنا بنتكلم في كلام واضح. ان هذا الحديث احنا بننبه عليه ليه؟ لان كثير من الناس بيقولوه على المنابر هو غير صحيح اصلا،
غير صحيح ولم يثبت عن المصطفى.
فيحدث تعارض بين العقل وبين النقل، وده مش نقل اصلا. يبقى تتنبه الاول، تساله بعد الخطبه ده كلام ده صحيح، ده حديث صحيح الرسول قاله. وخلي بالك الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لو ما انتش عارف يسأل. من حق اي واحد مسلم من العامة او من الخاصة ان يسأل الامام ويقول له الكلام ده صحيح ولا مش صحيح، ثبت ولا ما ثبتش، قبل ما يعتقد مثل هذا الكلام. فيقول لك قسم النور لاربع اجزاء، فخلق من الجزء الاول القلم، والثاني اللوح، والثالث العرش، والرابع قسم الاربع اجزاء، فخلق منه كذا وكذا وكذا، والرابع قسم الاربع اجزاء، خلق منه كذا وكذا، والرابع قسمه لاربع اجزاء. وانت ماشي كده بقى ده كلام. الحاجه الثانيه كمان، لو ان ده ثبت نعتقد فيه، لكن ما ثبتش، فازاي ان انت اصلا تقول مثل هذا الكلام اللي يؤدي الى البلبله والى الضياع.
نتحدث الان على اسباب التعارض
بين
عقل الانسان،
وبين ما ورد في القران وصح عن نبينا عليه الصلاه والسلام.
طبعا السبب الاول هو عدم ثبوت
النص
او النقل.
فإن لم يثبت النقل، وخلي بالك في كثير من
ده ممكن هيعمل بلبلة ووش عند بعض الذين يعرضون المسائل على عقولهم، ازاي بتقولوا كده وكده.
في حاجة كمان ضرورية، في احد البرامج في احد القنوات الفضائية جايبين واحد مهندس، هو جاي يطعن في عدالة الصحابة ويطعن في اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم،
ويحاول ان هو يجيب احاديث تعارض العقل، فيعمل تعارض بين العقل وبين النقل. يقول لك شوف هذا كلام يعني ينفع يروا كلام زي كده. فالكلام اللي بيجيبه منين؟ هو مش بيتبع منهج اهل الحديث. هو بيقول لك لا، الكلام اللي يدخل عقلي يبقى صحيح، واللي ما يدخلش عقلي ما يبقى صحيح. طب افرض عقلك ده عقل تعبان، نعمل فيه ايه؟ اخد بالك ازاي؟ فيروح يجيب قصص وسير واشياء لم تثبت على الرسول صلى
الله عليه وسلم،
او يجيب حديث ثابت في السنه في صحيح البخاري ومسلم، ويحاول يحط عليه شبهه بعقله هو، فيعمل بلبله بين كلام الله ورسوله وبين عقول الناس، عشان يقول لهم الصحابه مطعون فيهم وغرضه، وكل غرضه وغرض حتى الراجل اللي بيحاوره يقول لك ده احنا علم وبحث وكلام من ده لا يتقيد فيه باصول بحث ولا باصول علم. لو عايزين يقراوا يرجعوا لكتاب درء التعارض بين العقل والنقل لشيخ الاسلام ابن تيميه. انما الامور تبقى فوضى كده، ما فيش الا ان المشاهد او المثقف كما يقولون، اقول لك ده راجل مثقف، طلع ايه المثقف؟ ان خد حصيله ان القرآن بيعارض العقل والسنة بتعارض العقل، ويشكك في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
طب في حديث في الكتاب يعني ده حديث مكذوب،
لا
من قال لا إله إلا الله خلق الله من تلك الكلمة طائرا له 70,000 لسان، لكل لسان 70,000 لغة يستغفرون الله له. كلام ده لما واحد يسمعه يعني هيعمل له بلبلة.
احنا بنقول حتى
هو حديث مكذوب،
الأصل أننا نصدق خبر الله عز وجل.
تمام.
فلو هو ده نقل صحيح فعلا عن النبي عليه الصلاة والسلام فعلى العين والرأس نصدق به، لكن ده كلام مكذوب. ولذلك ابن القيم ذكر مجموعة بقول لك حتى لو انت نظرت بعقلك هتلاقي الكلام ده مش صحيح. يعني مش بس احنا بنقول بالنسبة للعقل لا يقدم على النقل كما سنرى، ولكن النقل ده هو صحيح ولا مو صحيح، الحديث ده ثابت ولا مش ثابت، مش ثابت. ولما انظر اليه بعقلي الاقي الكلام ده ما يدخلش عقلي برضه. قل من قال لا اله الا الله خلق الله من تلك الكلمه طائرا، الطائر ده فيه، وبعدين له 70,000 لسان، شايف واسع اللي يمتع كده، وكل لسان له 70,000 لغه، يبقى ده راجل واحد بيألف عايز يطعن
وكل
في
وكلهم يستغفرون الله،
يستغفرون الله. او مثلا زي ما ورد في الحديث الموضوع حديث مكذوب عن النبي عليه الصلاه،
لكن هو فضل لا اله الا الله كبير
كبير.
طب ليه واحد يعني يضع حديثا كهذا يكذب فيه على المصطفى صلى الله عليه وسلم، في حين انه يريد ان يحث الناس على فضل لا اله الا الله؟
هو عايز يشكك الناس في القران وفي السنه، وده كان شغل اليهود. الاسرائيليات اللي دخلت، يعني واحد عايز مثلا يضايق المحدثين او يطعن في دين الرسول عليه الصلاه والسلام، فيقوم يكذب له. زي ما هنشوف مثلا، اسمع كده على سبيل المثال ما اشتهر حتى بين السنه الناس وسبب في تعارض العقل مع النقل، وخلي الناس تتبلبل وما تصدقش كلام ربنا ولا كلام النبي عليه الصلاه والسلام. يقول لك مثلا ايه، اذا عطس الرجل عند الحديث فهو دليل صدق، يقول لك الرسول بيقول كده، الرسول ما قالش كده عليه الصلاه والسلام.
عايز حالتي عنده برد
فلو عطس يبقى دليل صدق،
يقعد بقى يعطس دليل على انه رجل.
وعلى فكره يعني دي بتحصل بين عامه الناس، وعامه الناس مصدقين كده. لو واحد بيتكلم في حقيقه او في شهاده وبعدين عطس، يقول بس الراجل ده صادق، لان الرسول بيقول اذا عطس الرجل عند الحديث فهو ايه دليل صدق. حتى ابن القيم بيقول ايه، بيقول ولو عطس 100,000 رجل عند حديث يروى عن الرسول لم يحكم بصحته بالعطاس. هل العطاس حكم على صدق الروايه عن الرسول عليه السلام؟ خلي بالك ازاي.
ولو الذين لا يريدون الحديث يقعون على مثل هذا الكلام
ويبدا يطعن،
ويقول لك عندك
اهو شوف ازاي،
عندك شوف السنه بتقول ايه.
ولو
علماء قالوا ان ده كلام مكذوب وباطل،
ولو عطسوا عند شهاده رجل لم يحكم بصدق ابدا. يعني واحد مشى قدام القاضي وبعدين عطس، يبقى ساعتها القاضي ياخد بكلامه احتجاجا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم بيكذبوا على الرسول فيه، والرسول ما قالوش. لو عطس الرجل يبقى دليل على صدقه. او تسمع مثلا واحد يقول لك ايه، الرسول عليه السلام وقال رسول الله عليه السلام الباذنجان شفاء من كل داء،
لكن ما كانش معايا يجيب لحمه طبعا كلام مكذوب،
الكلام ده مكذوب على النبي عليه السلام. الباذنجان شفاء من كل داء، ده ابن القيم بيقول قبح الله واضعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان هذا لو قاله بعض جهله الاطباء لسخر منه الناس. ولو اكل الباذنجان للحمى والبرد وكثير من الامراض لم يزدها الا شده. فالقضية دلوقتي ولو أكله فقير ليستغني ما زاده غنى، فازاي يقول إن الرسول عليه السلام قال الباذنجان شفاء من كل داء؟ احنا طبعا الأصل بنرجع للمحدثين فيه، هل ده ثابت ولا لا، ده مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام.
أظن الذي وضع هذا الحديث رجل بتاع فاكهة وخضار،
رجل بتاع موم
زي اللي قال زمان الهريسة تشد الظهر، ونسب الكلام الى المصطفى صلى الله عليه وسلم عشان يبيع الهريسة،
عشان يبيع الهريسة. ما احنا نقول دلوقتي اللي يقول كلام، في اشياء كثيره منتشره بين الناس، ودايما التجار نفس الكلام. يعني اللي ممكن ابن الجوزي بيقول هذا حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا سقى الغيث قبر من وضعه لانه قصد شين الشريعه، عايز يعف الشريعه ويشينها بنسبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى غير مقتضى الحكمه والطب. الباذنجان شفاء من كل داء، بقى ده كلام يتقال، اخبرك ازاي؟ تقول لي ده الرسول هو اللي قال كده؟ طب تخيل بقى لو خطيب قال الكلام ده على المنبر، يعمل مشكله وبلبله. فلو حصل تعارض بين العقل والنقل، اول سبب عدم ثبوت النقل، ما هوش صحيح، كلام ما هوش مظبوط، ما ثبتش عن الرسول عليه السلام. زيه برضه حديث الموضوع اللي قال فيه بينسبوه للنبي عليه السلام، ان الرسول قال ايه؟ عليكم بالعدس فانه مبارك.
العدس مبارك الاثنين مع بعض؟
ايه، عليكم بالعدس فانه مبارك، فانه يرقق القلب ويكثر الدمعة، قدس في العدس 70 نبيا.
لا حول ولا قوة الا بالله.
بيقولوا بينسبوا الكلام ده للنبي عليه السلام. فالمهم الحديث ده وضعوه من زمان، من ايام السلف الصالح، حديث موضوع عن النبي عليه السلام. فالسلف
يعني واحد، انا بس عايزين نعرف يعني ايه حديث موضوع عشان الساده المشاهدين،
يعني
بس
كلمة موضوع واحد ألفه وقال الرسول هو اللي قال، اظن كده سهل. واحد ألف كلام من دماغه وقال الرسول قال كذا وكذا، والرسول ما قالش الكلام ده، بيسموه حديث موضوع مكذوب على النبي عليه السلام، الرسول ما قالش الكلام ده. عشان كده بيسألوا عبد الله بن المبارك عن هذا الحديث، عليكم بالعدس فإنه مبارك، فقال ايه، انت رويت حديث زي كده؟ ده هم بيقولوا ان عبد الله بن المبارك هو اللي روى هذا الحديث، قال انا اروي هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرونه عني، انا لا ارفع شيئا في العدس. كلمة لا ارفع شيئا في العدس اي لا ارفع بالسند الصحيح شيئا الى رسول الله في ذكر الايه العدس. انه شهوة يهود، انه شهوة يهود، قصده شهوة يهود اللي هم لما بعد فترة يعني وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقسائها وفومها وإيه وعدسها ووصلها، ده شهوة يهود، وربنا وصفه بالأدنى، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم. إذا مش معنى كده ان احنا بنعف العدس، او احنا اصلا الناس دلوقتي
ده غير يا مولانا
حتى يعرف يجيب العدس الا بصعوبه دلوقتي.
وبعدين المشكله لا في العدس ولا في البذنجان، المشكله في الكذب على المصطفى صلى الله عليه وسلم،
الكذب على النبي عليه الصلاه والسلام،
وان ده ممكن يكون سبب في تعارض العقل الصريح مع النقل.
احنا بنضرب امثله، بنضرب امثله من خلال النقل.
امتى العقل يعترض على نص غير صحيح؟ اهو في تعارض، في سبب واضح،
في سبب واضح ان
الكلام لا يستقيم مع
لا يدخل عقل
صحيح ولا يستقيم مع قال الله مع القران الكريم،
لا يدخل عقلا وفي نفس الوقت مكذوب على النبي عليه السلام
صلى الله عليه وسلم.
الاصل انه مكذوب على النبي عليه الصلاه والسلام، فلو ثبت على النبي عليه السلام يبقى اتهم عقلي، لكن ده ما ثبتش اصلا. انا لو تحريت الدقه هقول لك لا ده ما حصلش. وانا لما كتبت كتاب اصول العقيده اللي احنا بنشرحه دلوقتي حاولت اكثر من الامثله عشان طالب العلم يستوعب الكلام ده، عشان حتى اللي هيقرا من المشاهدين الكتاب يعرف عنده امثله كثيره جدا لو سمعها يقول لك لا الكلام ده ما ينفعش. زي الحديث الموضوع
قبل ما ناخد الحديث الذي وضع يعني وكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في معنا الاخ صلاح من اسيوط. السلام عليكم يا استاذ صلاح. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا، تفضل استاذ صلاح.
فضيله الاستاذ الشيخ احمد نصر،
اللهم اغفر لنا ولك،
تفضل يا استاذنا
الدكتور محمود عبد الرازق. معك
الشيخ محمود عبد الرازق.
اهلا وسهلا بك،
بارك الله فيكم وعليكم على هذه الجلسه الطيبه.
الله يحفظكم،
اغفر لنا ولك.
وعلينا ان نعي الشعب المسلم خاصه اللي بينتسب حديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الله يسلم.
عايزين ان يعني بارك الله فيكم يعني ان انواع الشعب ونوع الناس بينسبوا اشياء عن يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. و
ان شاء الله
كمان عاوزين يعني بكره ان شاء الله الرحمن الرحيم نقول للشعب المصري الحريه والديمقراطيه و
عايزين يا عم الشيخ صلاح عايزين نقول اسلام يا عم الشيخ صلاح.
ان شاء الله الرحمن الرحيم
ربنا يرضى عنك يا حبيبي، ربنا يرضى عنك، شكرا على اتصالك، واسال الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص وأن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
نتابع
نرجع للحديث
الحديث
وطبعا شكرا للأستاذ صلاح على اتصالك.
لازم يكون الحديث صحيح، إنما لو كان موضوع فيبقى هذا لا يسمى نقلا. لو كان مكذوب على النبي عليه السلام، واحد وضع حديث ونسب النبي عليه السلام، نقول لا لازم يكون الحديث ثابت وصحيح وكتب الصحاح معروفة ونظام الحديث معروف. فلما واحد يقول مثلا إيه الرسول عليه السلام قال بئس البقلة الجرجير من أكل منها ليلا بات ونفسه تنازعه كلوها نهارا وكفوا عنها ليلا، ويقول الرسول قال كده، نقول لا الكلام ده هو
كلام يوجع البطن،
كلام يوجع البطن، وفي نفس الوقت ده ممكن يشتغل في الخضار ولا حاجة فحاول ان هو يبيع اللي عنده يعني. لكن في أشياء مثلا نفس الكلام بعض إخواننا يقولوها من باب إيه القصص الغريب اللي يشد الناس وكده يعني ويحاول يرفع
زي البهارات عشان تبقى كلامهم فلفل.
ننتبه من هؤلاء، ده بيسموهم القصاصين او شغلة القصص، لكن احنا نقول لازم يكون النص ثابت عن النبي عليه الصلاة
والسلام.
من ضمن ما ذكر من اتخذ ديكا ابيض، ينسبون الكلام ده للنبي عليه السلام وان الرسول قال الكلام ده يعني، وطبعا الرسول لم يثبت عنه هذا الكلام،
بل هو نقول ان كل الاحاديث اللي حضرتك بترويها الان
مثال النقل الذي لم يثبت.
هذه امثله لم تثبت واحاديث لم تثبت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم.
قل من اتخذ ديكا ابيض لم يقربه الشيطان ولا السحر، عشان كده السحر يقول لك انا عايز ديك ابيض في الاعمال اللي بيعملها والسحر اللي بيعمله، لكن هذا من صنع الشيطان، لكن لم يثبت ذلك ولم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في برضه حديث مكذوب بيقول لك في ايه حديث مكذوب على النبي عليه السلام إن لله ديكا عنقه مطوية تحت العرش ورجلاه في التخوم أي في أسفل الأرض. يعني هذا كلام
يسمعه كثير الحديث
ده بيتقال. برضو حديث إيه من ولد له مولود فسماه محمدا تبركا كان هو والولد في الجنة، اللي يسمي ابنه محمد ويسمي ابنه محمد يتبرع
محمد وما علموش لا صلاة ولا صوم ولا
عبادة محمد
وعلموا السرقة
وهو في منتهى
هنودي الكلام ده فيه يعني. لما واحد غير مسلم يسمع هذا الحديث وبعد كده يجد هذا الشخص المسمى بهذا الاسم يفعل اعمالا وافعالا لا ترضي الله ورسوله
لا ترضي الله عز وجل
يحصل خبر
هيحصل خبر
نقول له لا انت صح على صواب وهذا الكلام غير صحيح
على الرسول
ولم يثبت
فاللي يسمع الحديث ده من امام او خطيب لا استنى انت
اتقي الله.
الله
طب في حديث انا رقم 14 بيقول من حج البيت ولم يزورني فقد جفاني
لا بس قبل الحديث ده يا شيخ احمد اللي هو لان دي الناس معتقداه اللي هو حديث ايه الموضوع بيقول ان الناس يوم القيامة يدعون بامهاتهم لا بابائهم
طب هنقف عنده بس طيب. بعد هذا الاتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم الاتصال معنا
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون من فضلك اخي المتصل
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضل اتكلم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله سامعينك اتفضل اتكلم واصل الحديث
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون
انا كنت بس يعني وطي عبد الرحمن انا كنت بس عايز اسال حضرتك سؤال بخصوص كلام عن الغاء الماده الثانيه في الدستور المصري هل مش هذا ده مش حرام
هو هم ما حدش قال ان احنا هنلغيها ومر الحديث عنها اصلا يعني هم حاضر وصل الكلام حاضر وما حدش قال ان احنا هنلغيها ولا حدش اللي بيتكلموا عايزين يعدلوها ولعل المواد المطروحه دلوقتي ما لهاش علاقه بالماده الثانيه خالص
والله احنا حتى في المادة الثانية اللي هما بيتكلموا عنها مبادئ الاسلام هي المصدر الوحيد للتشريع ان كانت كده فهي صواب بغير هذا فلا تصح وبعدين المسألة بقى يتحملها الانسان اللي هيحكم البلد فيها
ربنا يعافينا ويرزقنا الصواب
نرجع هنا
نرجع للموضوعنا تمام
انتشر بين الناس ان يوم القيامة ينادى على الناس بامهاتهم طب انت جبت الكلام ده منين ده لان في حديث موضوعه مكذوب على الرسول
صلى الله عليه وسلم
بيقولوا فيه ان الرسول بيقول ان الناس يوم القيامة يدعون بامهاتهم لا بابائهم عشان كده جت المقولة الاولى ان الناس يوم القيامة يتنادى عليهم بايه باسماء امهاتهم
لا وفي واحد اللي هو بيعملوا الحاجات العملات والحاجات اللي التي لا ترضي الله يناديه باسم امي
امي اسم امك او يعني
امك اسمها ايه
نعم علشان يعمل سحر وكده يعني مع ان الثابت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره اين فلان ابن فلان او هذه غدرة فلان ابن فلان فينادى بابي وليس بامي
تمام
فطبعا ما واحد يقول لي ينادى باسم امه وليس باسم ابيه اذا كان واحد لما ينادى باسم امه في الدنيا بيبقى يعني مذلل او يعني شيء لا يرضاه فما بالك بيوم القيامة فالقضية هو اللي ثبت على النبي عليه السلام عكس ما انتشر على سيرة الناس فاللي يقول لك ان يوم القيامة ده احنا بتنادى بأمهاتنا الكلام ده غير صحيح لان لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهنا والحديث الموضوع برضو يا شيخ احمد اللي قال فيه ايه بيقول لك الرسول عليه السلام قال من عشق فكتم وعف فمات فهو شهيد الكلام ده لم يثبت عن النبي
كلام مش راكب على بعضه
ولا يدخل عقل انسان ايضا اللي هو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحديث بقى اللي انت بتتكلم
بتاع
من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني ده برضو من المشهور قوي على ألسنة الناس
خصوصا في مواسم الحج والعمره
مواسم الحج وبيتكتب في المساجد وفي بعض حضرات الصوفيه وكده من حج ولم يزرني فقد جفاني وهذا ايضا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وده من اسباب التعارض بين العقل والنقل
يبقى السبب الاول ان النقل لم يثبت يعني غير صحيح ولم يرد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم فبالتالي لما يسمعه السامع عقله لا يستوعب هذا الكلام
في نفسه تعارض
ويجد في نفسه غضب
لا يتقبل هذا نقوله طيب. الأول قبل ما تتكلم اسأل الأول الحديث صحيح ولا مش صحيح يعني أي واحد من المسلمين ما يقعدش كده في المسجد وخلاص لو سمعت حاجة ماهيش متقبل العقل لا يتقبلها وانت حاسس بشيء في نفسك روح اسال الامام بعدها
وده هيودينا للمحور الثاني او السبب الثاني ان النقل سليم وصحيح
وصحيح
ولكن العقل نفسه لم يفهم المراد من هذا النقل
صحيح
طيب السبب الثاني في تعارض العقل مع النقل
تمام لو صح النقل بقى يعني راح سال الخطيب وقال له ايه الكلام اللي قلت ده الرسول قاله فعلا
صلى الله عليه وسلم
فقال لك طب قاله فيه موجود فيه هو طبعا العامي مش هيسأل الكلام ده، يقول له صحيح، هو يقول لك ايوه صحيح خلاص، بقت امانه في رقبه مين؟ الامام
او اللي بيسال عن الدليل ده اظن العالم.
هو بيسال العالم يعني. فهنقول دلوقتي ليه؟ لان اي خطيب لازم يكون عنده، وهو دارس كده، دارس علم مصطلح الحديث في الكليه. مفيش واحد خطيب درس في كليه الشريعه واصول الدين الا وعنده درايه عن علم مصطلح الحديث، وده اساس في اي علم. اللي ما بيدرسش الحديث وعلم الحديث ده تبقى مشكله كبيره جدا، هيميز ازاي بين الحديث الصحيح والضعيف؟ حتى على الاقل هو دلوقتي عندنا الموسوعات اللي موجوده على الكتب، وحتى في الانترنت لو كتب الحديث هيطلع له درجته كان صحيح او ضعيف. وان كان هو المساله مختلطه عليه يرجع لمحدث او متخصص ويساله فيه، وده دور برضه علماء الحديث والحمد لله هم كتار. لو ثبت النص
صحيح،
ايوه، اعمل ايه
وانا مش فاهم؟
وانا مش فاهم
وحاسس ان الكلام قلبي وعقلي مش
يعني
مستوعب.
في نفس حاجه
هتهم نفسي،
ما اتهمش القران بقى،
هتهم نفسي واروح اسال،
اقول انا اللي يعني لحالي ما فهمتش،
فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون.
لازم الاول دي تقوى ربنا، تقوى ربنا يعني اتقي الله عز وجل في كلامه، واقول لا اكيد في حكمه انا ما ادركتهاش. ربنا قال واتقوا الله ويعلمكم الله، لكن ما تجرأش على كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وخصوصا ايات القران. يعني واحد يقول لك ايه انا مش مستوعب يا شيخ، او واحده مثلا تقول لك يا بقى ده كلام، ان ربنا سبحانه وتعالى يقول الرجال قوامون على النساء، ازاي الكلام ده يعني
في القرن 21؟
في القرن 21
مش عارف حكايه القرن 21،
فمش عارف القرن
21 ده يعني معنى ان احنا في القرن 21 نترك القران والسنه او ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
كل ما ابتعد الناس عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم انتشر الفساد والضلال اكتر. ما هم الجماعه دول كانوا بينادوا في يوم من الايام بالحداثه وتنحيه الاسلام جانبا، وان الدين يبقى داخل المسجد بس،
وما زال
احنا بنتكلم اهو، وبعد كده يخرج. طلع الناس دول اللي هم كانوا ماسكين البلد بكل ما فيها
يا دكتور،
هم اكتر الناس نهبا لها.
يا دكتور ده انا لسه قارئ يعني مقاله على النت لدكتوره في جامعه الازهر تقول مش عايز بس اخش يعني ان خفافيش مش عارف ايه وكلام يعني يزعل. هو يعني في ناس في الوقت ده بتحارب من رفع لواء قال الله قال رسول، يعني نسال الله العفو والعافيه.
هي الاخت دي او غيرها عز عليها ان ترى صاحب الحجه والدليل واضح فيبين العور اللي عنده، لان الاسلام واضح جدا. انا عندي نص ثابت عن النبي عليه الصلاه، النص ده ايه؟ بيخبرك عن شيء صدقه، بيأمرك بشيء نفذه. يعني من الحاجات الغريبه والعجيبه يا اخ احمد ايه؟
قبل ما ناخد انا بقف عند جمله نعرف نرجع لها.
اتفضل.
الحاجات الغريبه والعجيبه
انا بتكلم
بعد الاتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اهلا ومرحبا، تفضلي.
حضرتك معايا؟
نعم حضرتك اتكلمي يا فندم.
بسمع شويه صوت.
احنا سامعين حضرتك.
بتقول ايه؟
اتكلمي احنا سامعيني. اتفضلي حضرتك.
اسال الشيخ؟
اتفضلي يسمعك الشيخ.
حاضر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه
الله. لو سمحت يا شيخ انا دلوقتي نفسي بس في سؤالين، سؤال حضرتك يا ريت حضرتك توضحهم لي. انا يعني بعمل خير الحمد لله، بس بتيجي ظروف ان انا اتكلم واقول عليه، يعني بس بالعمل ما بقاش قصده.
انت معانا ولا لا؟
يعني
انت بتعمل معلش واحده
ان انا طالما قلت يبقى الثواب راح عليا، ما خدتوش الاعمال اللي هي ممكن الثواب اخده لو ما قلت، لو قلتها الاعمال اللي الثواب ممكن ما اقولهاش.
تمام، واضح السؤال. في سؤال تاني؟ واضح السؤال، انا فهمته خلاص. في سؤال تاني؟ اختنا مش معانا. هو السؤال انها بتعمل اعمال خيره واحيانا بتقول عنها، فخايفة لثوابها يروح منها.
لو كانت النية في التعريف بعمل والله اني عملت كذا وكذا علشان تعريف الناس بأسوة حسنة يقتدى بها في إشكال، إن أوت الكلام ده على سبيل البن أو كده بينقص من أشياء، لكن هي مأجورة إن شاء الله عز وجل ربنا يتقبل.
طالما هي خايفة إن العمل يذهب عنها فده دليل على إنها لا تقصد والله أعلم الرياء والعجب، وإن شاء الله ربنا يأجرك وتكثري من الخير وربنا يبارك. نرجع تاني، حضرتك بتقول حضرتك اشياء غريبه وحاجات كده،
هي غابت عن ذهني للاسف.
طب معلش نكمل ان شاء الله تعالى. يبقى نعود الى السبب الثاني وهو عدم فهم العقل للنقل الصحيح. صحيح. النقل صحيح وثابت لكن العقل نفسه مش مستوعب، يعمل ايه الانسان اللي حصل له كده؟
احنا بنقول للي هو مثلا بيعترض على كتاب الله عز وجل اعتراضك على القرآن أو تقول أنا مش متقبل الكلام ده، ده يخليك في موقف يعني خطر جدا جدا. السبب في كده إيه؟ أنت دلوقتي اعتراضك على ربنا، مش على، أنت بتعترض على كلام الله عز وجل، بخطر كبير جدا. المفروض أنك أنت تكون مسلم، معنى نقول لك أنا مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى أنا يا رب أصدق خبرك وأنفذ أمرك. بس هو فين الخبر؟ فيجي في القرآن. طب أنت مؤمن بالقرآن، إزاي تؤمن بالقرآن والله عز وجل يقول فيه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وتقول لا ده مش داخل دماغي، هذا القرآن هو بيقول لك لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يبقى أنا ساعتها أقول إيه؟ أقول العيب في عقلا، أنا اللي ما استوعبتش كويس، أنا أسأل لغاية ما أفهم إيه الحكمة من أن ربنا سبحانه وتعالى مثلا يجعل الرجال قوامون على النساء، أو أن ربنا سبحانه وتعالى مثلا يجعل شهادة الرجل تعدل شهادة ايه امرأتين.
احنا لعلي حضرتك لما حضرتك كنت تتحدث عن الامر العجيب الرجال قوامون على النساء، وقلنا القرن الواحد وعشرين وحكاية القرن الواحد وعشرين،
هي دي المسألة كلها. يعني انا اقول لك من الامور العجيبة في الكويس اللي تذكرت
انا ما
المسألة
تمام. انا قلت لعلي هي دي المسألة حضرتك كنت تتحدث عنها.
الامور العجيبة ان دلوقتي اللي عايز يبقى شيخ مودرن، يعني تخيل مثلا لما يكون شيخ عامل لحيته ستايل، يقول لك الامور عادية يا اخي، فين اطلقوا اللحى على حسب ما امر النبي عليه السلام؟ احنا بنقول لكل اللي موجودين في البلد كله، ليه الاصرار على مخالفه قول النبي صلى الله عليه وسلم اطلقوا اللحى، سواء كان في الجيش او في الشرطه او في وسائل الاعلام؟ ليه ما تسيب الناس يا اخي تطبق كلام النبي عليه السلام؟ ليه انت بتنظر على ان الملتحي اللي بينفذ ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم في اللحيه؟ احنا ما جعلناش الاسلام محصور في اللحيه عشان ما حدش يتكلم، اللحيه دي بها امر نقل اطلقوا اللحى وفيها حكمه من كده، اخد بالك ازاي؟ انما واحد يقول لك لا انا عايز كل الناس حلقين لحى،
بس هو كلهم التحوا مين هيحارب مين؟
هقول لك اهو القضيه مش كده، انا بقول حتى المظهر نفسه، ايه المشكله ان يكون في الجيش واحد ملتحي او في الشرطه واحد ملتحي؟
وفي بعض البلدان فيها كده،
وبعض البلدان فيها كده، هل ده هينقص من قدري؟ واحد بيطيع النبي عليه الصلاه، بل يصنف اللي اطاع النبي عليه الصلاه والسلام، يقول لك لا يا اخي اللحى ديت وساخه شيلها. تصور لما حد يقول لك كده،
في صحفيه
انت عارف معنى الكلام ده ايه؟
ايه اتفضل يا دكتور
اتفضل.
لا 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 بعد ما حضرتك
تقول، عارف معنى الكلام ده ايه؟ ان اللي امر بهذه اللحيه هو النبي عليه الصلاه
والسلام،
فانك كانك هذه التهمه توجهها الى المصطفى صلى الله عليه وسلم، خير الخلق تقول عليه كده؟ يبقى اذا في عقله فين؟ هذا غيب عقله.
هو بيقولوا بعض الملتحين يعني بيعملوا شويه تصرفات ما لهاش قيمه، ويعني
يا سلام
دي عيوب شخصيه يعني.
اللي كانوا واللي كانوا حلقه ومسكوا البلد ونهبوها على مستوى كامل وإدارة الفساد المنتشر، هم دول اللي كانوا على أهل التقوى وأهل الإيمان. احنا هندفع على بعض، احنا نقول دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى خلق هذه وجعل هذه اللحية من علامات الرجولة، خلقها الله عز وجل ولم يخلقها للمرأة، فكيف يتشبه الرجل بالمرأة؟ أنا مش عايز حد يزعل المسألة، اللي يحلق يحلق، بس على فكرة يعمل نفس يحسب نفسه أنه عاصي لله عز وجل
في هذه المسألة،
في هذه المسألة هو حر ربنا يحاسبه. لكن أنا ما أقدرش أقول أن يبقى على مستوى بلد وقرار يحمل أوزار لمن أمر به. لا يا أخي ما تسيب الناس زي ما ربنا سبحانه وتعالى أمرهم على فطرتهم،
بس عشان الناس برضو ما يعني المسألة فيها مخالفة، ولكن ما حدش أفوجئ بيتصل دلوقتي يقول لك يعني أنا حلقت الحيط يروح النار، حدش قال كده
دلوقتي. ده أمر للنبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه،
وهو ثابت عنه صحيح،
هو في مخالفة للسنة في هذا الأمر،
فمن خالفه يتحمل المسؤولية
تمام،
والحكم الشرعي فيها اطلاق اللحى على سبيل الوجوب، وليست سنه حكم بل سنه دلاله. اقول لك ده سنه، يعني اللي يعملها يثاب وتركها يعاقب، اللي يقول لك الكلام ده هذا الكلام يبقى محتاج ان الشيخ ده يعيد النظر في كلامي مره اخرى. فهم بيحاولوا دلوقتي ان يخلوا الشيخ طالع، يقول لك خليه سوبر كده حليق، فطالما حليق يقول لك انا بستريح له، انما اللي مربي دقنه لا دول خفافيش الظلال.
كما يقال
يعني اللي يطيع النبي عليه الصلاه والسلام، الصحابه كلهم كانوا على اطلاق اللحى
لكن
وتنفيذ امر النبي عليه الصلاه
والسلام. انا كنت في قناه يعني قبل هذه، وكان في مؤتمر صحفي، الصحفيه لما شافت المشايخ ملتحين ما شاء الله واهل سنه قالت انا اتخضيت.
ليه؟
مناظر غريبه تخض، يعني كلهم بيدقون كده، مفيش حد
هذه الصوره، لان مش عايزه تشوف صوره ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابه بالعشر المبشرين بالجنه اللي كلهم اصحاب لحى، لو شفيتهم هتقول لا انا اتخضيت. فبقول لك هي عندها خلل في ايمانها وفي دينها، تحتاج النظر، تعيد النظر مره اخرى في دينها. لان بقول لك ان الدين بتاعي ربنا سبحانه وتعالى انزله لهدايه البشريه، وأمرنا لصالحنا لا لشيء يعود على ربنا سبحانه وتعالى. فاللي مش عارف هذه القضية والله أنت حر، عيش في الحياة كما تشاء، بس تعمل حسابك أن ربنا سبحانه وتعالى وضع جهنم وهي لا تطاق، وغمسة فيها غمسة واحدة فيها يقول المرء بعد ما رأيت خيرا قط. اتحمل أنت المسؤولية قدام ربنا سبحانه وتعالى. لكن أنا بالنسبة لي أنا كل ما أقوله أنني أبلغ رسالة ربنا سبحانه وتعالى، اللي يسمع خير وبركة، ما يسمعش وحر. طبق الإسلام على الناس خير وبركة، هو اللي هيتحمل والناس حيلول الخير في البلد. خالف شرع الله على قدر المخالفة يكون الفساد. يعني ما أقول لك فيما يتعلق بدستور الأمة، الدستور ده كل ما كان أقرب إلى كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم كان أفضل بالنسبة للبلاد والعباد. ابتعد على قدر البعد حيبقى فيه الفساد، لأن الله عز وجل لما قال فإما يأتينكم مني هدى، ده النقل الصحيح الثابت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن اتبع هدي فلا يضل ولا يشقى. نرجع لقضية،
نرجع واحنا معنا وقت قليل جدا، فيبدو ان احنا هنبدأ بالمسألة دي ان شاء الله في اللقاء القادم، ولكن ممكن نأخذ منها شيئا ما. يعني
احنا بنقول لو ان الشخص قرأ شيئا ثبت في كتاب الله او في صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قبل ما يتعجل في الانكار وفي النفي يقول لك لا انا في حاجة انا ما فهمتهاش، ربنا سبحانه وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. فلما انزل هذا الكتاب انزله هداية للناس، فاقول مش ممكن يكون عقلي يصل في الفهم الى علم ربي. فالله لما انزل هذا القرآن انزله هداية للناس، وفي حكمة في كده، وحرجع لو اني بحثت ودققت اقول في حكمة في كده. لو ضربنا مثلا زي واحد مثلا يقول لك ايه، هنختصر فيها يعني مش هنتكلم فيها كتير، وقلنا يبقى ارجع للكتاب طلبة العلم. احنا طبعا مش كل كلمة في الكتاب احنا بنشرحها، لكن احنا بنحاول بقدر المستطاع ان احنا ندرس اصول الاعتقاد الصحيح في من خلال الكتاب اللي احنا ألفناه اللي هو اصول العقيدة. واحد بيقول ايه في يوم من الايام، بيقول يا شيخ انا في حديث كده في السنة موجود في البخاري مش داخل في دماغ، موجود في صحيح مسلم او في صحيح الصحاح، اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم لينزعه فان في احدى جناحيه داء وفي الاخرى دواء. فقول بقى يا شيخ يا دكتور محمد دي نادين قرف، ذبابة وقعت في قلب ال،
محدش قالك اشرب،
اخبلك ازاي الكلام ده يعني؟
يعني هو
احنا في العقل الايه في القرن العشرين كان الكلام ده، في القرن العشرين وللاسف كان اخ ليه، لانه مش قادر يستوعب، هو كان على منهج المعتزله فيها وكده،
وفي ناس اسلمت بهذا الحديث.
فالمهم طبعا انا قلت له اللي قال الكلام ده اللي خلق الذباب،
الخالق.
والحاجة التانية كمان ما ضغطش عليك في انك تشرب، لكن لو ما فيش قدامك غير الكوب ده هو عشان تشربه ومضطر انك تشربه يبقى تعمل كده حفاظا على صحتك. فقول ازاي الرسول قال في احدى جناحيه ده والاخرى ده، ما قالش الكلام ده بناء عن بحث علمي قام به النبي عليه السلام وعمل تجارب في معامل، لا قال الكلام ده لان جبريل انزل اليه
وما ينطق عن الهوى.
فلما بحثوا في العلم الحديث دلوقتي قال لك لا ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام، طلع اعجاز علمي ومؤتمرات علميه، ويقول لك لا ده الرسول عليه الصلاه والسلام قال الكلام ده من 14 قرن، لان اكتشفوا ان فعلا انتبيوتيك موجود في الجناح الاخر، فعلشان الميكروبات اللي بتيجي في الجناح الذباب على طول بيعمل فصل بين الايه الميكروبات وضد الميكروبات، بيولد مضاد حيوي للميكروبات. فحدث هذا، بدا ان افضل علاج فعلا عشان يحافظ على صحه الانسان ان يغمس الذباب في الإناء.
يبدو ان احنا هنتوقف عند هذا الحديث وهنعود ان شاء الله تعالى عدم فهم العقل للنقل الصحيح الثابت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ان شاء الله تعالى مع اصول العقيدة الجمعة القادمة ان شاء الله تعالى. دكتور محمود عبد الرازق الرضواني،
الله يحفظك،
ربنا ينفعنا بعلمكم وربنا يبارك فيكم وجزاكم الله خير، ربنا يرضى عنك. مشاهدين الكرام، اسأل الله عز وجل القبول والاخلاص وان ينفع فضيلة الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، وأن يعلمنا العقيدة الصحيحة السليمة، وأن يرزقنا العقول الصحيحة الصريحة التي تفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، دمتم في طاعة الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.